الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال رحمه هذا الدرس 14 من رسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم، قال رحمه الله: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. هذه مسألة مهمة يذكرها أهل السنة والجماعة في كتبهم ومصنفاتهم، وهي من المسائل التي أوجبها الله عز وجل، وهي طاعة أولي الأمر المسلمين في طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فطاعة أولياء الأمور يستتب بها الأمر ويقوم بها البلد ويقوم بها الدين، وهي من أصول أهل السنة والجماعة، فإنهم أقاموا دعوتهم على الائتلاف والاتفاق والاعتصام: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والعجب أن أهل البدع تفرقوا في البدع لكنهم اتفقوا في الخروج على الحكام، كما قال أبو قلاب الجرمي رحمه الله: فرقتهم البدع وجمعهم السيف. أو هذا قول أيوب السختياني وقول أبي قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف. فأهل السنة يرون السمع والطاعة يا أولياء الأمور المسلمين في طاعة الله. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: منهم من يطيع ولي الأمر في أي شيء سواء كان حقا أو باطلا، وهذا لا يجوز. ومنهم من يعصيه ويخرج عليه ويحذر منه ويأمر بالاعتصامات والمظاهرات، وهذا أيضا لا يجوز. ومنهم من يطيعه في طاعة الله ويعصيه معصية الله، فهذا هو السني. والدليل على أنهم لا يطاعون في المعصية قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب: إنما الطاعة في المعروف. ثم تطرق إلى طرق تولية الخليفة. الأول أن يعهد إليه الخليفة الذي كان قبله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في العهد إلى عمر. الثاني أن يختار أهل الحل والعقد الخليفة، كما اختاروا عثمان رضي الله عنه. الثالث أن يقفز عليها ويأخذها بالقوة، فإذا استتب له الأمر وجب السمع والطاعة في طاعة الله عز وجل. وأن ولي الخلافة يقال لها الآن الرئاسة والإمارة والسلطنة ونحو ذلك. قال: واجتمع الناس عليه، أي على أنه إمام لهم، ورضوا به، رضوا بولايته واستتب له الوضع. وليس معنى ذلك أنهم إذا لم يرضوا يجوز لهم الخروج عليه، لكن قد رضوه إماما لهم وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه، وكما فعل بنو العباس حين فعلوا ما فعلوا بالأمويين، فإنهم غلبوا بسيوفهم واستتب الأمر لهم فوجبت طاعتهم في طاعة الله وحرم الخروج عليه. من آتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، إذا بويع أي خليفتين فاقتلوا الآخر منهما، في أدلة غير هذه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي الحقوق الذي علينا، ونسأل الله الذي لنا. أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. قال: وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا وأحكم عليهم بالظاهر وأكلوا سرائرهم إلى الله عز وجل. وهذه مسألة مهمة من مسائل أهل السنة والجماعة، وهي هجران أهل البدع. فالله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، ويقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فدلت الآية الأولى على أن أهل البدع يهجرون ويحذر من باطلهم، نصيحة للمسلمين، فإن الجرح والتعديل من ديننا. ويدل الحديث الثاني على أن السني يجالس ويناصر ويؤازر، وأهل البدع جلساء سوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من جلساء السوء. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأهل البدع كنافخ الكير يضعون الشبه على الناس، ولا يسلم إلا من سلمه الله. ويحكم عليهم بالظواهر، أي من كان ظاهره البدع فهو من أهل البدع، ومن كان ظاهره السنة يعامل معاملة السنة حتى يظهر منه خلاف ذلك. وعمر رضي الله عنه يقول: كنا نؤاخذ الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، أما اليوم فلا وحي، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نؤمنه ولم نقربه، وإن كان بأن سريرته حسنة. وأحكم عليهم بالظواهر، هذا هو الواجب، لأنك لا تعلم ما في الصدور ولا ما في القلوب. فمن أظهر خيرا أمناه وقربناه، وهو منا، له ما لنا وعليه ما علينا، إلا إذا ظهر شره، وإلا يعامل معاملة أهل الصلاح، ولا يجوز التجسس على المسلمين، لأن التجسس تتبع للعورات وفضح للمستور من الأمور. وهجر أهل البدع إجماع بين أهل العلم قديما وحديثا، ومن أدلته أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية 50 ليلة. والحكم على الناس بالظاهر وعدم الترقيب هو عمل بظاهر القرآن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال: وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة، بهذا القيد، كل محدثة في الدين. أما محدثة في شأن الدنيا، سيارة، عمارة، تلفون، نحو ذلك، فهذا ليس بممنوع، إنما الممنوع الإحداث في الدين، لأن فيه اتهام بأن الدين كان ناقص ثم أكمله، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنه لم يبلغ أو أنه كتم أو أنه ما جاء بدين مكتمل، وطعن في الله وطعن في جبريل. الشاهد أن كل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين، كما في حديث الأرباض بن سارية قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال بعضهم في تعريف البدعة: هي الدين الذي لم يشرعه الله، أي من تقرب إلى الله عز وجل بشيء لم يشرعه ففعله بدعة. والبدعة تتفاوت، منها الكبرى ومنها الصغرى، منها المخرج من الملة ومنها غير مخرج من الملة، وهذا عليه جماهير المسلمين قديما وحديثا. فمن المخرج من الملة كالرفض وولاة الصوفية والباطنية والحداثية والعلمانية من إليهم، وغير المخرج من الملة كالحزبيات وبعض الموارد ونحو ذلك. مع أن البدعة خطرها عظيم. ففي حديث أنس إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال العلماء: لا يوفق للتوبة. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قالوا: لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، فالعاصي يعلم أنه عاصي ولذلك يتوب ويعالج نفسه، والمبتدع يظن أنه على شيء ولذلك لا يتوب إلا أن يشاء الله عز وجل. وليس في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة، البدع كلها سيئة. والتقسيم الذي ذكره النووي أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة غير صحيح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر عمل بها إلى يوم القيامة، فليس المراد أنه جاء بسنة من نفسه، وإنما جدد سنة كانت قد اندرست أو فتر الناس عن تطبيقها والعمل بها فأظهرها للناس وبدأ يدرس فيها ويعلم فيها. وأهل البدع خطرهم عظيم على الأمة، فرقوهم ومزقوهم. والله عز وجل يقول: لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وضعف عند أهل البدع جانب الولاء بالبراء، فكثير منهم صاحب تجميع لا تصفية وتربية. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.